بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة دليل الفضائية الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم أوراق نماء. موعدنا اليوم مع الحلقة الرابعة والأخيرة من مناقشة ملف التجربة النهضوية الإصلاحية، والذي ابتدأناه من ثلاث حلقات ماضية. باسمكم جميعا أجدد الترحيب بضيفي الكريمين الدكتور سلطان العميري المحاضر بقسم العقيدة بجامعة أم القرى. مرحبا بكم دكتور.
أهلا وسهلا
بكم. كما أرحب بالأستاذ أحمد سالم الكاتب والباحث العلمي. مرحبا بكم.
مرحبا.
نبتدئ مباشرة مع الأستاذ أحمد حتى لا يعني يسبقنا ويسبقنا الوقت كالعادة. إذا أردنا أن نقول، ما أهم الامتدادات الفكرية لهذه التجربة خلال 100 عام الماضية؟
نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يعني لا شك أن هذه التجربة كانت امتداداتها يعني عظيمة الأثر جدا، وهذا أشرنا إليه عندما تكلمنا في الحلقة الأولى عن جدوى دراستها. هذه التجربة أثرت في 100 عام الماضية وما زالت تؤثر إلى الآن، والسبب الأهم للتأثير أنها تحاول إجابة عن سؤال سيظل هذا السؤال حيا طالما هناك ثقافة غالبة وثقافة مغلوبة. طالما الثقافة الغالبة الغربية غالبة بعتادها العسكري وبانتشارها الإعلامي والمعلوماتي والفضائي، وطالما الثقافة الإسلامية مغلوبة عسكريا واقتصاديا وماديا وحضاريا، سيظل السؤال هذا حيا. ما هو السؤال؟ كيف يمكن التعامل مع الثقافة الغربية؟ الثقافة الغربية واقع مفروض عليك من أمة غالبة، فطالما بقي هذا الواقع سيظل السؤال كيفية التعامل مع هذا الواقع حيا. وهذه هي أول مجموعة من الإجابات قدمت على هذا السؤال، فمن هنا ستظل هذه التجربة حية وممتدة، لا لقيمتها في نفسها فقط، وإنما لكونها لها شرف البداية. لها شرف البداية بقطع النظر عليها وفت هذه البداية حقها أم لا، هذه قضية أخرى. بالضبط كما أن تجربة شيخ الإسلام ابن تيمية ستظل حية في أنها أول تجربة تعاملت مع الخلطة الأشعرية الصوفية السلطانية المملوكية التي حدثت في هذا في هذه الحقبة. ستظل إجابة الشيخ محمد عبد الوهاب حية في قضية الأضرحة والقوة. دائما الإجابات الذي أخذ الراية وحاول وضع الإجابة متكاملة أولا تظل إجاباته حية إلى زمن طويل، سواء حية في نفسها أو حية مع من يقبلونها أو بالنسبة للذين يرفضونها أو الذين يفككونها فيقبلون منها ويدعون بصفة أساسية. هذا في تاريخ الفكر كله. لذلك بعض المفكرين يقول أن تاريخ الفلسفة الغربية كله هو حاشية على كتب أفلاطون، ومنهم من يقول حاشية على قصيدة برميميدس في الوجود. بمعنى أن تاريخ الفكر، فكر الإنسان بالذات، يكون ردود وردود أفعال وبناء وهدم على الإجابة الأولى على الأسئلة. واضح؟ إذا أردنا نتكلم عن امتدادات هذه المدرسة، نتكلم عن امتدادتها في يعني من خلال 3 محاور. امتدادات هذه التجربة في زمنها القريب. امتدادات هذه التجربة في الحقبة الإسلامية الوسطى اللي هي أنا بأرخ لها عادة من 1930 إلى 1970. ثم امتداداتها في الحقبة الإسلامية الثالثة من 1970 إلى الآن. خلاص؟ فنبتدئ بامتداداتها في زمانها. استطاعت هذه المدرسة أن ينتج عنها خطان أساسيين. الخط الأول الخط الذي يتبنى الوجهة الإسلامية، لم يتخلى عنها رشيد رضا، بعده مباشرة أو في نفس الحقبة محمد فريد واجدي، تلامذة محمد عبده الذين ظلوا على الخط الإسلامي، وأشهرهم وأهمهم على الإطلاق الشيخ مصطفى عبد الرازق الذي وصل إلى منصب مشيخة الأزهر. وبالمناسبة مصطفى عبد الرازق لا يقل أثرا عن محمد عبده، والسبب أنه تولى مشيخة الأزهر فكان له أثر كبير على يعني جمهرة المثقفين المصريين في هذه الحقبة، وكان أظن أيضا يدرس في الجامعة المصرية إلا يقينا كان يدرس في الجامعة المصرية. فهذا التأثير القريب الإسلام كان لها تأثير قريب علماني، يعني نتج منها خط علماني، وأشهر رموزه طبعا سعد زغلول وأحمد لطفي السيد وقاسم أمين في طوره الثاني وطه حسين
سلامة موسى.
وسلامة سلامة موسى يعني إلى حد ما كان يعني يعني لا أريد أن أقول منصب التلميذ لكن المستفيد والمنتفع أكثر منه يعني. لكن سلامة موسى أيضا من الرموز المهمين. محمد حسين هيكل
شبل شماله
وشبل شمال أيضا سيد سلامة موسى يعني كانوا علمانيين معاصرين لا تستطيع أن تقول هم نتاج التجربة. نتكلم عن الخط اللي امتدت التجربة فأنتجته سواء قصدت أن تنتجه بهذه الصورة زي محمد فريد وجدي ومصطفى عبد الرازق أم لم تقصد أن تنتجه بهذه الصورة على الرؤية الغير تشنيعية زي طه حسين محمد حسين هيكل وأحمد لطف السيد وسعد زغلول كل هؤلاء تلاميذ. بالمناسبة من الأشياء التي أحب التوقف عنها هنا من الأمور التي أفادت هذه التجربة أن الذي تولى كتابة تاريخها هو رشيد رضا. يعني أريدك أن تتخيل معي لو كان الذي تولى كتابة تاريخها واحد علماني يعني أحد أبناء النتاج العلماني يعني لو كان الذي تولى تاريخ الأستاذ الإمام أحد أبناء الاتجاه العلماني كان أكيد صياغة التاريخ ستختلف. لذلك إحنا وإن كنا ركزنا على أمانة رشيد رضا فهي أمانة أيضا من ناحية الجملة وإلا في التفاصيل أثناء كتابته لهذا التاريخ حذف بعض الايه حذف بعض الاشياء وجمل بعض الاشياء لكنها اصل الى لا تصل الى هذه التغييرات الى مرتبه ان التغيير كان عنده منهج يعني كانت موجود. طبعا اللي حصل ان بعد وفاه محمد عبده حصل اجتماع من الذي يتولى كتابه تاريخ الاستاذ الامام وجمع مقالاته ثم احيلت المساله الى رشيد رضا وحصل انشغال وتولى رشيد رضا. اهم سبب للانشغال ان الجناح العلماني الذي نتج عن المدرسه انشغل بالسياسه المصريه سعد زغلول بقى وثورة 19 ما قبل ثورة 19 وثورة 19 ثم رئاسة الوزراء ثم هم أصلا انقسموا إلى حزبين يعني المجموعة العلمانية انقسمت إلى حزبين الأحرار الدستوريين أحمد لطف السيد وحسين هيكل وطه حسين والوفد سعد زغلول ومجموعته. فانشغال الجناح العلماني بالسياسة أدى إلى تفرد رشيد رضا بكتابة هذا التاريخ. وطاهر الطماحي له ملاحظات كثيرة في هذا الموضوع. يعني طه الطماحي أحد المنتمين إجمالا للاتجاه العلماني فعندما كتب عن هذه المرحلة يركز دائما على رشيد رضا وأنه هو الذي كسب ونسب إلى الأستاذ كذا ونسب إلى الأستاذ كذا فكأن هناك حالة من الحسرة على أن الذي تولى كتابة هذا التاريخ هو رشيد رضا. فهذا من ناحية الامتدادات القريبة التي حصلت في زمانهم. إذا بدأنا نتكلم عن الامتدادات
بس خلينا في هذه المرحلة يعني هل كان محمد عبده يعلم بانتساب هؤلاء الطلاب العلمانية
طبعًا.
إليه؟
طبعا بلا شك إذن هؤلاء أبناؤه المحبون يعني
إذن هذا دليل على صحة الوصف الذي أطلقه عليها حوراني
أيوه هو على صحة أنه صار كذا. نحن لم ننفي الوصف إحنا ناقشنا ما إلى أي حد يتحمل مسؤولية هذا النتاج. بالمناسبة إحنا صححنا الوصف لذلك لم ننفي عنه تحمل المسؤولية ويتحمل المسؤولية. واضح أنه تعامل معهم بنوع من أنواع الانفتاح
مع يعني نوع من أنواع يحتويهم
ولا شيء يحتويهم يعني واضح
يعني هو ينكر
طبعا إذا أحسن ظنه إلا لو اشتغلنا على الاتجاه الثاني لا والله أنه لا كانوا ممثلين له بقدر ما رشيد رضا كان ممثلا له.
يعني هو في احتمالات أنه احتواهم هو يرى أنهم على خطأ ولكن يحتويهم حتى لا ينفرون أكثر أو يبتعدون أكثر. والحالة الثانية يرى أنهم يعني أخذوا اتجاه مقبول يعني اجتهاد مقبول
أو لم يكونوا على نفس الدرجة التي وصلوا إليها من
في 1907 معظم كتاباتهم الأساسية ظهرت بعد هذا التاريخ
يعني بعد وفاة محمد عبده
أصلا كتبه الظاهرة في العلمانية كلها كتبت بعد هذا التاريخ.
هو على كل حال من وصف محمد عبده بهذا الوصف ليس هو فقط
لكن طبعا في عنصر مهم يشكل على هذه القضية هو موقفه من قاسم أمين. موقفه من قاسم أمين لم يكن موقفا حديا. كتاب قاسم أمين المرأة الجديدة 1900 يعني قبل وفاة محمد عبده بسبع سنوات لم يقف طبعا معروف طبعا الإشكالات الموضوعة على أن الجزء الشرعي اللي في تحرير المرأة اللي كتبه محمد عبده هذا الكلام يتردد كثيرا وفي بعض القرائن تدل عليه أن الجزء الشرعي من تحرير المرأة اللي كتبه محمد عبده لا خلينا من تحرير المرأة طب كتب المرأة الجديدة وفي هذا العنف الشديد في التعامل مع الأديان حتى أنه يحمل الأديان مسؤولية الاستبداد وحمل الأديان مسؤولية
وكتبه في حياته محمد
في حياته بل ظل حيا بعدها سبع سنوات
تقريبا أو حتى أكثر من سبع سنوات أكثر من 15 سنة
لا 1900 وهو المرأة الجديدة 1907 محمد عبده
توفي 1907
الذي يريد أن أصل إليه أن هناك عدد من الباحثين يتحفظ على هذه على هذه على هذا الوصف الذي أطلقه البتحوراني على على محمد عبده.
1905 محمد عبده.
أي 1905 هذا الذي يعرفه 1905.
نعم.
أن هناك بعض الدارسين يتحفظ على هذا الوصف ويقول أنه بالغ وأنه كيف تعتمدون على هذا المستشرق. فهنا الآن لدينا دلالتين مهمة لا بد أن نقف عندها. الدلالة الأولى على أن الذي أطلق هذا الوصف ليس هو البتحوراني فقط، بل اشترك معه عدد من الدارسين.
نعم.
والواصفين لتلك المرحلة.
نعم.
كرومر أطلق هذا الوصف، مصطفى صبري أطلق هذا الوصف، مجموعة من الدارسين الغربيين يعني مجموعة اتفقوا على هذا الوصف.
يعني محال أن يتواطأوا كلهم يعني على ضيم الرجل،
محال أو مستبعد. المقصود أنه ليس رجلا واحدا
أو بعبارة دقة تستطيع أن تقول أنه وصف أيديولوجي، يعني اتفاق ناس من عدة جهات
ونوضح
أنه يمكن الوصول إلى هذا الوصف معرفيا.
والشيء الثاني، الدلالة الثانية، أن هؤلاء الأفراد العلمانيين كانوا يعيشون في عصر محمد عبده وأنتجوا نتاجا سواء كان قليلا أو كثيرا.
نعم.
وقد عاش يعني فترة من الزمن يراه ويسمع به ولم ينكره. إذن هاتين الدلالتين تتضافر في القوة على صحة هذا الوصف.
نعم.
فمن أراد أن ينكر أو يشنع يعني على من يتبنى هذا القول عليه أن يعني
القول أو الوصف. نعم. أن محمد عبده بقدر ما أنتج رشيد رضا أنتج اتجاها علمانيا لم يبذل جهدا
بنى جسورا للعلمانية.
نعم. مادة جسدية سواء قصد أم أم لم يقصد. طبعا الطريقة التي يحاجج بها محمد عمارة يعني دكتور محمد عمارة حفظه الله في هذه القضية يعني طريقة تحتاج لمراجعة. وما الذي يحاجج به عادة؟ يبدأ في سرد نصوص محمد عبده التي تضاد أفكار العلمانية. طبعا الذي يخالفك أنت هذا يصلح رد على من يقول محمد عبده علماني.
علماني نعم.
لكن الذي يقول ليس علمانيا لكن جهده في مقاومة العلمانية، تأثيره في إنتاج أحد الخطوط العلمانية لم يعني يقف منها موقفا حاسما أو ظاهرا، هذا الطريقة لا تصلح للرد عليه.
لا، والدعوات التي استخدمها يعني فتح الاجتهاد مطلق والمطلق من غير قيود أو يعني لم يذكر هو قيود على الأقل، أيضا جرأته في العقلنة الزائدة لكثير من غيبيات الشريعة، هذه فتحت جسور إلى الاتجاه العلماني.
نعم. إذا نظرنا بعد ذلك في بعض رموز الاتجاه العلماني، مثلا محمد حسين هيكل لما كتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كتابه الشهير حياة محمد، تجد أن الخطوط المعقلنة كلها ورد الغيبيات الموجودة في الكتاب هي إرث
محمد عبده.
إرث محمد عبده. باختصار أولئك الناس لم يكن لهم زاد للنظر في التراث أو الدين أو الشريعة، فأعطاهم هو هذا الزاد. أعطاهم هو هذا الزاد. طيب، هذه الامتدادات القريبة. ننتقل إلى امتدادات المرحلة الثانية، وسميها أقول أنا من 1930 إلى 1960 أو 70. لدينا يعني امتدادات مهمة جدا. الامتداد الأول الأساسي، طبعا بعض هذه الامتدادات هي قد تكون محمد عبده وحده، قد تكون امتداد لرشيد رضا وحده، قد تكون امتداد للاثنين مجتمعين.
نعم.
واضح. فطبعا هذين الرجلين هما الأهم، يعني احنا قلنا اسماء كتير، لكن لماذا تكرر بعد محمد عبده ورشيد رضا؟ محمد عبده ورشيد رضا السبب الاهم اللي تكرر الرجلين دائما امران. الامر الاول اتساع دائره الابواب، يعني مثلا الكواكبي موضوع طبع الاستبداد ام القرى، ان الانتاج ليس غزيرا.
نعم.
الانتاج ليس غزيرا. فاتساع دائره الانتاج واتساع دائره الاتباع، ولا لكن طبعا السبب الاهم بلا شك مجله المنار كانت يعني كانت هي الرسالة كانت في الأدب. كانت هي الرسالة في الدين والشرع والتاريخ والفكر. كانت هي المنتج الأساسي الذي يقرأه العالم كله. لذلك عندما نتكلم عن المرحلة الثانية، من الذي كان يقرأ أعداد المنار وينتفع حتى كان يقرأها بأثر رجع يعني بعدما انتهى؟ الشيخ الألباني. عندما تتأمل في الشيخ الألباني لو اعتبرت أنا من المرحلة الوسطى،
ثناء على محمد
أي طبعا. لو اعتبرت أنا من المرحلة الوسطى وانتد إلى الثالثة الألباني، الألباني تجد تأمل في قضية التصفية والتربية عند الشيخ الألباني، من السياسة ترك السياسة، تلاحظ التأثر مباشرة بقضية، بل أن الشيخ الألباني له دائما تركيز على كتابين يكثر من ذكرهما حتى ندرس الكتابين أكثر من مرة. الكتابان هما الكتابان اللي كان يركز عليهما رشيد رضا، وهما الاعتصام واقتضاء الصراط المستقيم. طبعا هذه مرحلة رشيد رضا الثالثة عندما بدأ يفكر في الغزو الثقافي والغربي والتشبه بالكفار، فبدأ يتكلم عن الاعتصام في البدع واقتضاء الصراط المستقيم في التعامل مع الكفار، هما نفس الكتابين اللي كرر ذكرهما بعد ذلك كثير من الشيخ الألباني. لكن نرجع تاني ناخد بالترتيب. عندنا مثلا في مصر في الحقبة الوسطى أهم المتأثرين برشيد رضا على الإطلاق محمد عبده وحسن البنا، واحد من أهم المتأثرين بهم. لكن هو حسن البنا الفرق بينه وبينهما
كيف محمد عبده متأثر به؟
رشيد رضا من أهم المتأثرين بمحمد عبده.
لا لا، حسن البنا متأثر بمحمد عبده ورشيد رضا.
أيوة.
من أهم المتأثرين بمحمد عبده ورشيد رضا حسن البنا.
حسن البنا.
لكن نعم. حدود التأثر ممكن نتكلم عنها يعني عند التقييم، لكن هناك تأثر كبير، حتى إن رشيد رضا لما مات رحمه الله أول عدد صدر من مجلة المنار بعد وفاته كان رئيس التحرير حسن البنا.
نعم.
واضح. من أهم المتأثرين في نفس حقبة حسن البنا مجموعة الشبان المسلمين، جمعية الشبان المسلمين وعلى رأسها محب الدين الخطيب، أحمد شاكر، محمود شاكر، محمد الخضر حسين العالم التونسي المشهور الذي تولى مشيخة الأزهر في حكومة الثورة بعد ذلك. هذا أيضا من التأثرات الوسطى من أول 1930 وانت طالع. من التأثرات الوسطى أيضا هو تأثر مهم مجموعة جمعية العلماء المسلمين في الجزائر، عبد الحميد بن باديس البشير الإبراهيمي. البشير الإبراهيمي يقول أول صيحة ارتفعت في العالم الإسلامي للزوم الإصلاح الديني والعلمي هي صيحة إمام المصلحين الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده.
هذا كلام بشير الإبراهيم.
هذا كلام بشير الإبراهيم في الجزائر، جمعية العلماء المسلمين. والشيخ ظل حيا إلى قرابة 1965 ميلادية. فهذه الحقبة الوسطى تأثر كبير جدا بهذه المجموعة دي. فهذا التأثر في المرحلة الوسطى اللي 1930-1970. نأتي لي الامتدادات في المرحلة المعاصرة 1970 إلى الآن.
مالك بن نبي أين هي؟
أي آسف، طبعا في نفس الحقبة أيضا مالك بن غليك معنا كذا في نفس الحقبة طبعا مالك بن نبي ومالك بن طبعا نذكر أيضا قبل أن نذكر مالك بن نبي نذكر علال الفاسي. علال الفاسي أيضا أحد المتأثرين بهذا الاتجاه. ثم نذكر أيضا مالك بن نبي وشكيب أرسلان، وإن كان شكيب أرسلان أنا عادة أعده من أفراد التجربة وليس من امتدادات. نعم. نعم. لكن مالك بن نبي طبعا من امتدادات، وليس معنى الامتداد أنه اتفق معهم في إجابات الأسئلة لا لا، ولكن من الأطر العامة للمشروع متسق إلى حد كبير مع مع الأطر العامة لمشروع مشاريع التجربة الإصلاحية.
وهو أثنى يعني على هذه المدرسة مالك بن نبي، وإن كان أثنى على بن باديس أكثر يعني.
طبعا نأتي إلى المرحلة الثالثة، هذه مهمة. المرحلة الثالثة زاد فيها جدا عدد المتأثرين بهذا المبنى، بل حصل نوع من أنواع إعادة إحياء للمدرسة. في مقابل إعادة إحياء حصلت لمدرسة التأصيل ومدرسة الأصالة، وفي مقابل الحركات الإسلامية التي أخذت موقفا سلبيا من التجربة النهضوية، بنت نصوصها وبنت آراءها على كلام محمد حسين رحمه الله وعلى كلام أنور الجندي وعلى بعض كلام محمود شاكر الذي انتشر في الأونة الأخيرة. هو عموما يعني من بعد الثورة، ثورة 1952 في مصر، والصراع الذي حصل بين الثورة بين الحركات الإسلامية ثم عودة الصحوة في أول السبعينات، حصل نوع من أنواع يعني النظر المزدري للتجربة الإصلاحية. نعم. واضح؟ طبعا نتيجة لموقفها من الاستعمار وموقفها القضايا اللي هنعالجها أثناء قضية التقييم، لكن الذي يهمني هنا الامتداد الثالث. حصل نوع من أنواع الإحياء للتجربة الإصلاحية في مقابل الحركات الإسلامية الصحوية التي ظهرت في هذا الوقت.
نعم.
وكان الذين أكثر الذين يعني أحيوها أناس إما منشقين أو إما لا أريد أن أشوف انفرطوا من عقد جماعة الإخوة المسلمين. انفرطوا من عقد جماعة الإخوة المسلمين بعد الأحداث التي حصلت لها. نعم. وأشهرهم طبعا على الإطلاق يعني أحد أشهر الممثلي هذه المدرسة، لكن يميل أكثر يعني 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 تستطيع أن تقول أنه يعني لو قسمنا المدرسة دي إلى يمين ويسار فهو في أقصى اليمين يعني. دكتور يوسف القرضاوي حفظه الله. مجموعة من يعني
أرد يعني إعادة إحياء
إعادة إحياء المدرسة. محمد رشاد سالم. محمد رشاد سالم يبقى بعض المنفرطين من الإخوان المسلمين. أيضا بعد دكتور محمد سليم العوة معايا. أو بعض العائدين من اليسار، العائدين من
اليسار
وأشهرهم طبعا على الأطلاق الدكتور محمد عمارة والدكتور يعني أو القومية أو العائدين من القومية، وحتى محمد عمارة كان يساريا قوميا زي طارق البشر على سبيل المثال وزي فهمي هويتي. يبقى أنت تتكلم عن حصل إعادة إحياء مع جيل الصحوة لمدرسة التجديد والإصلاح والمدرسة الإصلاح والنهضة، وكان أهم يعني اللي أحيوها إما منفرطين من عقد الإخوة المسلمين كيوسف القرضاوي ومحمد سليم العوة، أو عائدين من اليسار والقومية زي طارق البشر وفهمي هويدي ودكتور محمد عمر طبعا أهمهم وأشهرهم من حد غزارة الإنتاج والتعليف المحيي لهذه
والحماس في الدفاع
والحماس أيضا لهذه المرحلة. هناك طبعا أجيال من أيضا تضم لي المنفرطين من العقد لإخوة المسلمين رشد الغنوشي. وكلمة المنفرط من العقد لا تعني أنه ترك الإخوة المسلمين، وإنما تعني أنه لم يعد، يعني أنه أصبح المنتج الفكري ليس مجرد المنتج الخطابي الذي كان يتحرك به حسن البنا، وإنما بدأ يستمد من مرجعية هذه المدرسة ما يدعم به الحرب. فهؤلاء هم امتدادات لهذه المدرسة النهضوية. هذه تقريبا أهم الخطوط العريضة للامتداد.
طيب دكتور سلطان، نأتي إلى السؤال المهم، يعني وقد يكون هو
طبعا
يعني
أسف، أحد أشهر الامتدادات طبعا هو مجموعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي، أحد أشهر الامتدادات.
يعني قد يكون السؤال يا دكتور هو يعني الثمرة التي نريد يعني أن نقدمها في هذه الحلقة للمشاهد الكريم بعد متابعة الأربع حلقات. إذا أردنا أن نقيم التجربة تقييما إجماليا من زاوية النجاح والفشل، ماذا يمكن أن نقول؟
والله يبدو أن النتيجة ما هي مفرحة كثير. وإذا رجعنا إلى كثير من التصنيفات التي ذكرت،
يعني نبقى عند الوعد الأول أننا لا نسعى إلى تقديم إجابات جاهزة ولا فرض حلول، إنما نعرض آراء ويكفينا شرف المحاولة.
هو يبدو أن هناك شبه، يعني المفكرين العرب لا يتفقون على شيء، ولكن هناك قضايا اتفقوا عليها. من القضايا التي اتفقوا عليها اللي هو الحكم على هذه التجربة بالفشل.
بالفشل
نعم، يعني ومعنى الفشل يعني أنها لم تحقق الآمال التي كانت تسعى إليها، وليس معناها أنه يعني
لم تترك
بعض الآثار الحسنة، فإنما كانت لها آمال لم تصل إليها، وهذا نوع من الفشل، بل هو يعني فشل ظاهر وكبير. نعم هو كذلك،
عدم بلوغ الهدف.
فعدم بلوغ الهدف هذا اتفق عليه كثير، يعني شبه اتفاق وشبه إجماع عليه من الدارسين لهذه المرحلة. وإذا أردنا أن نتعمق قليلا ونحاول نستكشف الأسباب التي أدت إلى هذا الفشل، ممكن هناك يعني أسباب متعددة، من أهمها الذي هو سوء التشخيص للداء. يعني هذه المرحلة كان،
معلش أنا قبل انتقل للأسباب، إذا في تعريفين للفشل هنقول التعريف الأول هو عدم بلوغ الأهداف. معظم الحركات والاتجاهات قد لا تلام على هذا النوع من الفشل. لماذا؟ لأن هناك دائما عوارض وعوامل وموانع
تمنع،
وأنت تتحرك في حدود يعني الممكن المتاح. لكن هناك نوع ثاني من الفشل، وهو ليس أنك لا تبلغ المراد، وإنما أن هناك أن الفشل له عناصر ذاتية بقطع النظر عن العوامل الموانع والعواض. واضح؟ فعندما نتكلم عن الفشل نحلل الأسباب الذاتية مع إقرارنا أن هناك أسباب.
نعم، نريد أن نجمع بين النوعين من الأسباب. لأنه بالفعل يعني هناك من يقول إن أسباب الفشل هي كلها خارجية، هؤلاء مبرؤون، أو منهم من يعكس القضية. في الحقيقة أن الأسباب متنوعة، بعضها خارجي وبعضها داخلي.
يعني طرح متجدد ومتكرر لا نمل منه. قضية يعني لا تمل الساحة أقصد منه، يعني قضية أن دائم يميل إلى التبرير وإلى التبرئة.
نعم،
مرة واحدة ومحدثة.
نحن نريد أن نحلل الظاهرة كما هي، ونحاول أن نستخرج الأسباب من داخلها. نعم. ومن معطياتها الموجودة. السبب الأول كما ذكرت اللي هو سوء التشخيص للداء. يعني كان في فعلا أنه أول مرحلة أو أول خطوة من خطوات الإصلاح هو أن يعني تعرف ما لديك من نقص. حين كما ذكرنا في الحلقات الماضية أن كل واحد منهم أصبح يحدد داء هو الذي يعني يراه ويلاحظه. منهم من يقول الداء في الانحراف العقدي، منهم من يقول الداء في الانحراف السياسي، منهم من يقول الداء في الانحراف الأخلاقي. فما كانت هناك رؤية واضحة جدا في تحديد الداء الذي يجب أن يعالج. نعم. القضية الثانية الاضطراب في تحديد الخطوة الأولى. ما هي الخطوة الأولى التي نسلكها؟ هل الخطوة الأولى أن نذهب إلى الغرب فنستعير منه ما يحقق التقدم، أم الخطوة الأولى أن ننطلق مما لدينا ثم نحاكم معطيات الغرب إليه؟ نعم. كما سيأتي إن شاء الله معنا التفصيل. المقصود الاضطراب في تحديد الخطوة الأولى أيضا أدى إلى 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 هذا الفشل. السبب الثالث العدو المتربص. كان هناك فعلا عدو متربص يراقب.
انتقلنا هكذا من الفشل الذاتي الى
الخارجي. نعم، يعني هذا سبب خارجي. كان هناك عدو متربص يراقب الاجواء والتطورات الموجوده فيها، ويحاول ان يحجم كل يعني محاوله او تجربه تسعى الى الى الترقي. وهذا العدو ما زال يزداد في تربصه وما زال يزداد في قوته حتى الان.
نعم.
فالعدو ما زال من تلك المرحلة حتى الآن، وهو متربص للأمة، يراقبها ويراقب تطوراتها وتحركاتها حتى يعني يقوم بإفشال كل محاولة للتطور والرقي. القضية السبب الرابع تغير طبيعة المجتمعات. اللي ما هو الذي يمكن أن نسميه حدوث الدولة الحديثة، الدولة الشمولية. الدولة الحديثة من طبيعتها أنها دولة شمولية، كل شيء داخل تحت كيانها. فالناس من قبل الدولة الحديثة كان التعليم ربما يكون خارج، هناك التعليم الأهلي يعني ويقوم على الأوقاف ويقوم على يعني على المجتمع يعني على أفراد المجتمع، فكان التعليم ربما يكون خارجا عن سلطة الدولة، وكانت كثير من العلاقات الاجتماعية والتطورات البنائية وغيرها خارجة عن سلطة الدولة. لكن مع الدولة الحديثة أصبحت الدولة شمولية، تستوعب كل ما يدخل تحت نطاقها من التعليم والبناء وجميع مظاهر الحياة.
وبالمناسبة النصوص المتاحة من كلام رموز التجربة ومن كلام امتداداته إلى مثلا إلا باستثناء بعض القليل منهم يعني، ومن نصوص حتى التيارات الإسلامية التأصيلية ومن نصوص الحركات الإسلامية، لا يوجد في كم العظيم من نصوص الإسلاميين بصفة عامة ما يوحي أنه كان هناك وعي بالدولة الحديثة وطبيعتها.
وعي بالدولة الحديثة.
من الواضح أن كان هناك نوع من أنواع عدم الوعي بمكونات الدولة وطبيعتها، نوع من أنواع نقص الفهم وطبيعة الدولة الحديثة، وبالتالي نوع من أنواع الخلل في تحديد طريقة التعامل معها. يعني مثلا نضرب مثال به التصور، مثلا تصور الحاكمية. تصور الحاكمية ماذا صنع؟ أصل قضية إقامة الدين وتحكيم شرع لا ليس فيها نقاش، لكن هو فكر أنني أنزع هذا الرأس، رأس الدولة الحديثة، لأضع مكانه رأسا يطبق الشريعة. هذا التفكير معناه أنك لم تفهم طبيعة الدولة الحديثة، لم تفهم أن الدولة الحديثة دولة متغلغلة وعميقة وشديدة التركيب والتعقيد، لا يحلها أن تنزع
ليس مجرد رأس
الرأس. هذا التفكير بهذه الصورة يدل على عدم وعي كامل بطبيعة الدولة الحديثة وإرادة تغييرها دائما تغييرا.
طبعا هذا يجرنا إلى
نعم مش هنجر ولا حاجة احنا بس يعني
إلى مزالة
بنخدم يعني على الوش بس عدم الوعي التام بطبيعة الدولة الحديثة. الأهم من كده عدم الوعي بعلائقها الغربية وباتصالات الدولة الحديثة، أن الدولة الحديثة أنت في عالم يحكمه نظام. فواضح أن معظم التفكير لم يكن تفكيرا دقيقا ولا مبني على فهم جيد لطبيعة الدولة الحديثة من داخلها وطبيعة علاقتها بالنظم الغربية. واضح في مشكلة في فهم الدولة الحديثة. أحد أسباب المشكلة في نظري أن أكثر الذين كتبوا في النظرية السياسية وتبنت أقوالهم الحركة الإسلامية كانوا قانونيين. كانوا قانونيين، فماذا صنعوا؟ أخذوا النظرية القانونية الدستورية للدولة الحديثة وصاروا يؤسلمونها من إيه؟ من داخلها. وصاروا يؤسلمونها من داخلها بأن القوانين دي بدل ما هي قوانين متاخدة من القانون الفرنسي، لأن نجيب الشريعة ونحطها هنا. المثال اللي أنا بضربه عادة كان المثال اللي بضربه أخونا تامر عبد الرحيم هو خمارة الحاج محمد. يعني هي الخمارة زي ما هي بس أنت سميتها خمارة الحاج محمد. المثال اللي أنا بضربه اللي هو الحجاب على بدلة الرقص، يعني هي الرقاصة لبسة بدلة الرقص من تحت لكن أنت رحت تلبسها الإيه؟ تلبسها الحجاب من فوق. هذا كله الأخطاء دي كيف حدثت؟ حدثت نتيجة لنقص الوعي بطبيعة الدولة الحديثة. ظن أنه مجرد أنه يطبق رئيس مسلم، ينصب رئيس مسلم من استطاع يعني يطبق الشرع أنها كده بقت خلافة، يعني بقت دولة الخلافة.
إذن الخلل في فهم الدولة الحديثة أصلا،
وهذا الخلل
نعود إلى الدكتور سلطان مع الرؤية الإجمالية والتفصيلية بعدها، لكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام نترككم إلى فاصل قصير، نعود إليكم بعده في أمان الله. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى إلى هذا الحوار الثري بإذن الله، ونرجو أن ترونه ثريا. طيب نعود دكتور سلطان إلى قضية التقييم الإجمالي من زاوية.
أنا أريد بس أن أقف مع هذا السبب الرابع وهو تغير طبيعة المجتمعات والنظم السياسية فيها. الدولة الحديثة أنا أزعم، أو نظام أو فكرة الدولة الحديثة أزعم أنه هو أكبر العوائق الآن أمام التقدم الحضاري في العالم الإسلامي إن لم يفهموا هذا التحول الجذري. أصبحت الدولة دولة
عدم فهمه هو العائق. لأن نعيش الناس بعض الناس ويراها هي العائق. طب هي العائق بس أنت لا سبيل إلى 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 زوالها، فلازم فهمها ومحاولة التعامل
معها. هذا الذي أقصده. أصبحت دولة مؤسسات، دولة شمولية، دولة تنين. فمن المهم جدا أن المصلح أن المصلحين يعني يفهموا هذه الطبيعة، ليس معناها الإقرار وإنما يفهموا الآن الطبيعة التي يعيش الطبيعة الواقعية التي يعيشون فيها حتى يبنوا برامجهم الإصلاحية بناء على هذه الطبيعة. أما أن يتغافلوا عنها ولا يلتفتوا لها ويبنوا مشاريع إصلاحية ونهضوية من غير المرعاة لهذه الطبيعة الموجودة ستبوء بالفشل كما باءت التجارب السابقة بالفشل. من خلال ما سبق من هذا التصنيف الإجمالي يبدو أن يجب علينا في نظري أن ننتقل انتقالات أخرى في طبيعة المعالجة. كان السؤال المسيطر على الباحثين في تلك المرحلة هو السؤال الذي حبكه أو سبكه شكيب أرسلان حين قال لماذا تأخر المسلمون
وتقدم غيرهم.
أنا في نظري أن في هذه المرحلة يستوجب علينا أن نستبدله بسؤال آخر أو ندرج على الأقل معه سؤال آخر، وهو لماذا فشل المسلمون في التقدم ونجح غيرهم. والفرق بين السؤالين أن السؤال الأول يسأل عن أصل التقدم والتأخر، والسؤال الثاني يسأل عن لماذا فشلت هذه التجارب التي قدمت. فنحن يعني السؤال الأول يستوجب علينا أن نروح نسأل لماذا تقدم،
ما هي عوامل التقدم والتأخر،
ما هي العوامل.
السؤال الثاني نحن أردنا أن نتقدم بالفعل
وقدم التجارب، فلا بد أن نشتغل بتقييم هذه التجارب نقدا وتصحيحا.
وهذا هو معنى عبارة الذي يقول أن السؤال لم يطرح بعد. هو ما معنى كلمة إن السؤال الأول لماذا تأخر لم يطرح بعد؟ إن هالعوامل كل التجارب لم يحدث في تجربة منها أن فعلت العوامل أصلا.
نعم. وبناء عليه فأنا أشعر إنه تصحيح السؤال هو أول خطوات التقدم. فلا بد أن نصحح السؤال، فيكون السؤال في نظري الذي نشتغل به الآن هو لماذا فشل المسلمون في التقدم ويعني
ونجح في غيرهم
ونجح يعني تجارب غيرهم في التقدم. لو لاحظنا
لأن هي الإشكالية ليست في تعيين عوامل التقدم بقدر ما هي في كيفية تفعيل عوامل التقدم.
كان المسلمون في الزمن الأول لم تكن لديهم تجارب حتى يحكمون عليها، وإنما هم ابتدأوا التجارب. فكان السؤال الأول مشروع، وهو لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم. ولكن الآن نحن لا هذا السؤال ليس مشروعا لنا لأن لدينا تجارب سابقة. ثم لو لاحظنا سنجد أن التجربة النهضوية في العالم الإسلامي قريبة جدا من التجربة النهضوية في العالم الغربي. فالعالم الغربي مع الثورة الفرنسية، جعلنا الثورة الفرنسية هي أحد معالم الانقلاب الكبرى في العالم الغربي، يعني كانت في أواخر القرن الثامن عشر في سنة 1798
تسعة
1789 بدأت واستمرت تقريبا عشر سنوات تقريبا. المقصود أنه في هذه المرحلة أصبحت تتشكل كثير من معالم النهضة في العالم الأوروبي. تشكل النهضة في العالم الإسلامي قريب من هذه من هذا التاريخ، ما يفرق بين تقريبا إلا 30 سنة و 40 سنة. فما الذي جعلهم يتطورون هذا التطور الملحوظ ونحن ما زلنا نراوح أماكننا؟ واضح أنه فعلا هذا السؤال يجب أن يطرح بقوة، لماذا فشلنا ولماذا تقدموا ونجحوا.
طيب بمناسبة تعديل السؤال أو الوصول للسؤال الصحيح، نسأل سؤالا آخر، نقول نريد أن ننتقل للتقييم التفصيلي لأسباب هذا الفشل.
جميل. أنا شفنا أيضا هذا أيضا سؤال مهم، وهو أيضا أحد الخطوات الأولى في في التقدم. هذه التجربة أو هذه التجارب ليس تجربة تعرضت لكثير من النقد وأيضا لكثير من الاتجاهات المختلفة في 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 تصوراتها، وقدموا نقودا كثيرة. أنا أريد أن أستخلص هنا جملة من النقود التي على الأقل أنا أراها صحيحة، وأيضا لعل أستاذ أحمد يشاركني فيها كلها أو في بعضها، لأن دائما يخالفني.
هذا إن شاء الله مما يثري الحوار يعني، ونرجو المسامحة يا دكتور.
أنا أشوف أول يعني أول خلل كان موجود عند هذه التجارب اللي هو سوء التشخيص. حين يعني ننظر في التشخيص الذي قدموه، إما أن التشخيص خطأ في أصله أو قاصر في نفسه. يعني نرى مثلا محمد عبد يقول والأفغاني يقول المرض الذي لدينا هو الانحراف الديني. ما هو الانحراف الديني لديكم؟ إما يجعلونه في الخرافات والبدع وغيرها، أو يجعلونه في بعض
تعصب
أو يجعلونه في بعض مظاهر التدين الانحرافية. ولكنهم كانوا يغفلون مثلا عن الانحراف في المنهج الاستدلال. يعني في الانحراف في منهج الاستدلال وفي طبيعة التفكير العقدي لم يتعرض له، بل كانوا مقرين له، كان أكثرهم يعني يسير على المنهج الكلامي. أيضا الانحراف في مسائل التوحيد وقضايا الشرك ويعني الشرك المختلفة، سواء كانت حول القبور أو ليست حول القبور، هذه لم يتعرضوا لها بنقد. بل إن محمد عبده لما أراد أن يجدد في علم العقيدة وألف كتابه التوحيد، هو في الحقيقة لم يغير في العقائد، وإنما غير في فعالية العقائد. ونحن لدينا قضيتين، العقيدة في نفسها وفعاليتها، يعني أثرها على الروح وعلى النفس. الإشكال في العلم الكلام
كان محمود شاكر رحمه الله له عبارة فجة طبعا يصف كتاب التوحيد، يقول هذا كتاب تافه، أنتم جعلتموه شيئا عظيما وهو كتاب تافه. هذا نقل عنه حسين أحمد أمين في كتابه شخصيات عرفته. فهو لم يكن يرى أن الكتاب يعني بهذه الجلالة التي
ويستحق هذه الضجة التي
نحن نزعم أن علم الكلام وخاصة في مراحله الأخيرة الجامدة كان هو أحد أسباب يعني أو أحد مظاهر الانحراف. الخطوات التصحيحية في الجانب العقدي توجب أن يعني نثور على هذا المنهج ونحدد المنهج الصحيح الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الاستدلال على مسائل العقيدة. ماذا فعل محمد عبده؟ أخذ المسائل ثم أخذ يظهر الأبعاد الروحية المتعلقة بها. الإيمان بالله ماذا يقتضي؟ ثم أخذ يشرح في ذلك، ولكنه لم يصحح منهج الاستدلال نفسه، ولم يصحح العقائد المنحرفة الموجودة الموجودة في علم الكلام، ومن هذا يعني ومن هذه النماذج الموجودة بكثرة في التشخيص.
طبعا هنا فرضية أساسية بيتم طرحها أو اعتراض. طيب ماشي، الأماكن أو البلاد أو الحركات الإصلاحية التي كانت عقيدتها سليمة ماذا صنعت؟ طبعا هذا الإشكال، السؤال، الاعتراض مبني على سوء فهم، ولم يقل أحد أن الانحراف العقدي هو السبب الوحيد وأن زواله هو الحل الوحيد. لا، طبعا بعض الحركات التأصيلية تدعي هذا.
صحيح.
أن سلامة التوحيد تؤدي إلى سعادة يعني التقدم، سلامة التوحيد تؤدي إلى سعادة الآخر وتؤدي إلى سعادة الدنيا فيما يتعلق بالمعنى العام للسعادة، لكن ليش شرطا أن تؤدي للتقدم المادي الظاهر
وصلاح الحاكم والمحكوم
نتكلم عن التقدم المادي ليس شهوة إلى المادة، إنما لأن التقدم المادي هو مفتاح القوة. والقوة هي مفتاح ظهور الدين في الأرض، ليس شهوة إلى المادة ولا حبا في المادة. فالشاهد أن هذا الكلام يكون لو كان العامل صحيح، لكن أنا طبعا ما زلت على قولي الأساسي أن الخلل المعرفي في قضايا العقيدة وكذا مؤثر في التخلف الأمم، لكن ليس بهذه الدرجة الكبيرة التي له.
مالك بن نبي أطلق عبارة جميلة، قال إن هؤلاء الرواد عالجوا أعراض المرض ولم يعالج المرض نفسه. يقول إنهم لم يتعمقوا في التشخيص، لم يتعمقوا إلى جوهر المرض ويصلوا إليه ويحددوه. وفي العادة أن جوهر المرض لن يكون شيئا واحدا، وإنما يكون أشياء متعددة، لأن الظواهر الاجتماعية لا تتوحد في السبب. ولكنهم لم يتعمقوا، وإنما اكتفوا بالأعراض المرضية فحاولوا أن يعالجوها وتركوا الجوهر. وهذه كانت فعلا يعني ليس أنا وحدي الذي تفردت بهذا إقامة هذا النقد، بل أيضا مالك بن نبي. هناك أيضا جانب آخر من النقد أقامه عدد من الباحثين وأشار إليه الأستاذ أحمد، وهو الأحادية في الإصلاح، وهو ما يمكن يعني نسميه الغفلة عن الترقب الحضاري. الحضارة في العادة شيء مركب، ليست شيئا واحدا، فليس صحيحا أن تأتي للتعليم وقول إذا أصلحت التعليم فسيصلح العالم الإسلامي في حضارته، وليس صحيحا أن تأتي للمجال الديني فقط وتقول إذا أصلحت المجال الديني سيصلح العالم الإسلامي في حضارته، وإنما الحقيقة أن التحضر هو عبارة عن عملية مركبة من عدة أشياء. فلا بد من الشمولية في المعالجة. الإشكال أن رواد النهضة في هذا العصر لم يحققوا الشمولية، لم يحققوا الشمولية في مدرسة واحدة. ممكن نقول إنهم في المجمل ربما
يعني حتى منهم نوع من التكامل في المجمل.
أيوة، ولكن هذا
بأفرادي معانا ومن هذه الأحادية.
يعني هو الإشكال إنه الشخص في نفسه لم يقصد إلى الشمول، وكونه لم يقصد الشمول هذا خلل في التفكير.
لا،
وأما أنه المجموع هذا ترقيع مما إحنا ممكن نقوله، لكن هو في نفسه كان المفترض أنه يكون مستحضر لهذا البعد، سواء طبقه على نفسه أو لم يطبقه. فالغفلة عن الشمولية وعن الترقب الحضاري كان هذا أحد الإشكاليات المنهجية التي يعني تنقد على 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 ظاهرة الإصلاح والنهضة في هذا العصر. منها أيضا ما يمكن نسميه بالضبابية المعيار في التقدم. ما هو المعيار في التقدم؟ وكان المفترض انه اولا يحدد لنا ما هو معيار التقدم اولا، ثم يبحث عن معالمه. لكن كثير منهم يقول التقدم هو في صناعه الاسلحه، بعضهم ليس كثير، ومنهم من يقول التقدم هو في بناء المدرسه، ومنهم من يقول التقدم هو في بناء المصنع، ومنهم من يقول يعني في او بعضهم يجعل التقدم في المواد
التقدم في تكون صفوه مستنيره في المعرفه والدين. انا لا بالنسبه لي لا اعتبرها ضروريه بقدر ما هي ناقصه في التكامل يعني. لا يعني لا يوجد رؤيه تكامليه لمعيار التقدم.
اتلطف اقول ضبابيه يعني انت جبت ناقصه ماشي. هي فاشوف انه هذه الضبابيه هي احد الاشكاليات التي لا بد ان نراعيها بشكل كبير عند دراسه دراسه هذه المرحله. منها ايضا الانفراديه في الاصلاح. يعني انا اتصور انه اذا اراد المصلحون ان يصلحوا ان يؤلفوا مجموعات كبيره ومؤسسات ضخمه وجمعيات في المعروفه في ذلك الزمان بحيث انه يا جماعه خلونا نفكر كيف نصلح العالم الاسلامي. لكن الذي يلاحظ ان كل انسان يشتغل لوحده ويؤلف وحده، يعني الى درجه ان الكواكبي ومحمد عبده كانوا في متعاصرين، كانوا قريبين يعني ليس بعيد، واحد في الشام وواحد في مصر. ومع ذلك لم يحصل على ما اعرف لم يحصل التقاء بينهما. وبعضهم ويعني احدهم لم يحل على الاخر او يذكره في كتابه. فهذه الانفراديه يعني ادت الى تشتت المشاريع وعدم تحقق التراكم فيها. وهذه احد الاشكاليات التي ما زالت حتى الان ونعيشها حتى الان. يعني الإسلاميون الآن الذين يسعون إلى الإصلاح
انفرادية،
لديهم الانفراد الشديد. يعني تضاعفت المشكلة. منها أيضا وهذا يعني معنى اللطيف، الاشتغال بالمدافعة أكثر من الاشتغال بتقديم البرامج العملية. يعني لما يعني المدافعة إما
بعضهم يسميها طريقة الإسلام ليس
جميلة بالتركيبة الإسلام ليس.
نعم.
أيوة. فيقول الإسلام
جاهز للدفاع دوما.
أيوة. يقول الإسلام ليس معارضا للتمدن. الإسلام ليس معارضا للعلم. الإسلام ليس معارضا للحضارة. الإسلام كانت هذه اللغة غالبة على نتاج هذه المدرسة وهذه المرحلة.
ولذلك أحد أهم تجاوزات هذا الإشكال بغض النظر اتفقت واختلفت معهم مدرسة المعهد العالمي. لمدرسة المعهد العالمي تحاول أن تقول ما الذي يقوله الإسلام في كل مجال من المجالات المعرفية؟ كيف يمكن أن يوظف الإسلام أو ينتفع بالإسلام معرفيا في بناء المجالات المعرفية؟ فخرجت من إشكالية الإسلام ليس قطع نظر بقى وافقتها في نتاجها أم لم توافق، لكن أحد النقاط التي تحسب لها أنها تجاوزت إشكالية في الإسلام ليس.
نعم.
من الإشكاليات أيضا الموجودة عند هذه المرحلة اللي هو المبالغة في
معلش أنا أسف، حصل في فترة الأربعينات اللي هي الحقبة الوسيطة تجاوز أيضا للإسلام ليس في الإسلام والعدالة الاجتماعية، الإسلام والنظم المشتركية، الإسلام والرأسمالية، الإسلام ونظرية الإسلام في كذا، نظرية الإسلام في كذا، لكنها كانت تعاني في نظري أنا من ضعف الأدوات. يعني المنتجات التي أخرجتها هذه الحقبة أدواتها ضعيفة. ربما المعهد العالمي أدواته أحسن نسبيا من أدوات المرحلة
الوسيط. نحن نتكلم ترى عن المرحلة الأولى، المرحلة الثانية حصلت فيها تطورات.
لا نقصد لفهم الإشكالية الإسلام ليس تفهمها بالذين تجاوزوها يعني.
أيوة.
أنا نقول اللي أنا عايزه.
حق فيتو.
من الإشكاليات أيضا التي يمكن أن تطرح حول هذه المرحلة التوسع في العقلنة. يعني لما كان الإسلام وهي أحد نتائج الإشكاليات السابقة، لما كان يعني الإسلام يتهم بأنه معادي للعقل ومعادي للتقدم ومعادي للعلم ومعادي للتمدن والحضارة، أراد بعضهم أن يثبت أن الإسلام ليس كذلك وأن الإسلام أصلا يقوم على العقل، وأخذ يعني يتوسع في العقلنة إلى درجة أن أنكر بعض القضايا الموجودة في القرآن.
والملاحظ أنه كان يتعامل مع العقل والعقلنة بمفاهيم عصر التنوير، بينما بعد عصر التنوير وفي الفترة التي قبل أولئك المجددين حصل نقد لمفهوم العقل التنويري هذا، وبالتالي أنت أصبحت ترد أشياء بمفهوم العقلنة التنويري وترى أنها منافية لمفهوم العقلنة التنويري، بينما مفهوم العقلنة التنويري نفسه ليس معيارا حاكما على الأمم والثقافات والحضارات والأفكار، بل هو نفسه مفهوم يحتاج إلى مراجعة. فتركت أنت من دينك أشياء تثبتها الأدلة العلمية واستسلمت لمفهوم هو نفسه يحتاج إلى مراجعة.
وهذه كانت يعني لها تبعات كثيرة، وأنا أزعم أن هذا الخطأ هو أحد أقوى الأسباب التي دعمت الاتجاه العلماني في مدرسة محمد عبده. كان خطأ كبيرا في نفسه وكبيرا في آثاره.
ولذلك أحد أشهر الانحرافات في باب السنة النبوية محمود أبو ريا إنما بنى على كلام أحمد أمين المبني على كلام محمد عبده في قضية التعامل مع السنة النبوية،
يعني أدى حتى إلى إنكار السنة النبوية بالفعل. يعني هذا الخطأ يعني لابد أن يشخص بشكل ظاهر وجلي. من الأخطاء أيضا
معلش أنا أسف، وهذه من الإشكالات، إشكالية الخلل في التعامل مع السنة النبوية وموازنتها بمعيار العقلنة التنويرية ما زال خطأ مستمرا إلى الآن في بعض الاتجاهات التي تعد امتدادا للإصلاحية.
نعم.
من الأخطاء أيضا التي يمكن أن ننقد بها هذه المرحلة من التاريخ، من تاريخ رواد النهضة، الاختلاط في الخطوة الأولى التي أشرنا إليها سابقا، الخطوة الأولى في النهضة. ما هي الخطوة الأولى؟ يبدو أن غالبهم توجه إلى، يعني أراد أن يبني النهضة وعينه على العالم الغربي، فجعل العالم الغربي هو النموذج الذي لابد أن نرسم خارطتنا بناء عليه. وفي الحقيقة أن هذا سيؤدي إلى كثير من التنازلات، وهذا الذي وقع، وسيؤدي إلى 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 تحريك كثير من المواد الإسلامية عن أماكنها، يعني لا تنكر ولكن تغير عن مكانها بسبب أن النموذج الغربي لا يتوافق معه. والحقيقة أن بناء النهضة والتقدم لا يكون بناء على نموذج آخر مختلف عنك في القيم والمرجعية والتفكير، وإنما يكون بناء على ما لديك من معطيات، ثم بعد ذلك تستفيد من غيرك بناء على معالم الخارطة التي لديك. ولكن الإشكال أن الخارطة لم تبنى، فأخذنا نستعير وليس لدينا معالم نحاكم إليها. وهذا بس أختم بهذه الفكرة، وهذا ليس معناه أن ندعو إلى الانعزال عن العالم، وإنما ندعو إلى الاستقلال عن العالم. فرق تماما بين الانعزال وبين الاستقلال،
وبين الانعزال والانكفاء أيضا. طريقتهم هذه، طريقة التجربة، أدت إلى ردة فعل سيئة عند بعض الطيارات التأصيلية والصحوية. إن إذا كانهم طرحوا سؤال لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم، فكانت الإجابة باستمداد مقومات التقدم من الحضارة الغربية، أتت بعض الطيارات التأصيلية والصحوية فتجيب عن هذا السؤال بإجابة أخرى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وتكون إجابة السؤال باستمداد مقومات التقدم من الجيل الأول، جيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أين الخلل في هذا التفكير؟ أن الجيل الأول، جيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقدم لك المنظومات المعيارية، المنظومات القيمية، لكنه لا يقدم لك تفاصيل في الإجراءات. كان يواجه تحديات مختلفة، كان يواجه نظام عالمي مختلف، كان يواجه تربية تركيبة مجتمعية وحضارية مختلفة، وبالتالي تحتاج للأناس شديدة جدا في التعامل مع هذا الدين الأول، لتعلم ما هي النقاط المعيارية التي ينبغي أن تظل مستمرة لا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة، وبين النقاط التي هي من باب الإجراءات هناك مساحات لتغييرها، وبين النقاط أيضا التي ليست من باب الإجراءات ولكن هناك سعة في التعامل معها بحسب مراتب الحاجة والضرورة والاحتياج. باختصار، الجيل الأول يقدم لك منظومات معيارية ومرجعيات، لكنه لا يقدم لك تفاصيل، وكان يواجه تحديات يعني مختلفة.
من أين نأتي بالتفاصيل يا أستاذ أحمد؟
من أين نأتي بالتفاصيل؟
طبيعة الواقع الموجود
عندك أمرين: الواقع،
لأن هذه طبعا يعني الآن قد يقول قائل، أنت تقول الآن أن مجرد العودة إلى السلف وإلى هديهم ليس كافيا للتقدم،
أي طبعا مجرد العودة ليس كافيا.
نعم،
مجرد العودة ليس تدري ما معنى مجرد العودة كافيا؟ ما التفكير بهذه الطريقة يعني أن العودة إلى نظم التسليح القديمة مثلا يكفي. أنك عندما تتعامل مع طبيعة الأمم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم معاصرا لها لما بعث، حضارتين على وشك الفناء أصلا، حدثها الرومانية أو الفارسية أصلا على وشك الانحدار، سلطتهم على المناطق العربية كان سلطة، وهذا أصلا من الأشياء التي هيئ بها الله تبارك وتعالى لبعثة نبيه. يعني الله تبارك وتعالى هيئ لبعثة نبيه بأشياء، مثلا هيئ لبعثة نبيه بأن بعثه والحضارتين الأساسيتين على وشك النهاية معايا. هيئ لمبعث نبيه صلى الله عليه وسلم مثلا بموت رؤوس الأنصار الكبار يوم بعاث، ولذلك تقول السيدة عائشة إن الله هيئ بيوم بعاث لمبعث نبيه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ فأصبحت المدينة ليس فيها رهط، ليس فيها أبو جهل وأبو لهب، فكان تقبلهم للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من تقبل قريش، اللي كانوا كلهم شباب وكانوا في الفترة دي يبحثون عن رأس لهم وفكروا في عبد الله بن أبي بن سلول. فكان هذا من التهيئة، هيئة لمبعث نبيه بوجود اليهود في المدينة. ما اليهود موجودين في المدينة فهم يبشرون بمقدم النبي، فهذا جعل تقبل الأنصار. فالله تبارك وتعالى هيئة لنبيه بأشياء، الواقع يتغير، الأمم تتغير. أكبر دليل على ذلك، وأنا أضربه كثيرا
لو اختصرنا، لأن
طيب أن الاتساع الحضاري في الغزو والفتوحات لم يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما حصل في زمن بني أمية في دولة تعتبر أنقص قيميا ومعياريا من دولة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلا يوجد تلازم دائم بين الالتزام القيمي وبين النتاج الحضاري. فالشاهد أن العودة أنت تعود لتأخذ القيم وتأخذ الأحكام التفصيلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة وأمكنها وهي كثيرة، وهذا هو موضع الخلل عند بعض امتدادات التجربة، أنه جعل أحكام تفصيلية لا تتغير جعلها من المتغير. هذه من أهم مواضع الخلل. فالإشكال أنك دائما تدور بين تطرفات، تطرفات مختلفة الجهة، تطرف يريد أن يوسع مساحة الأحكام التفصيلية التي لا تتغير، وفريق يريد أن يضيقها، وفريق لا يريد أن يضيقها لكنه لا يعي أنها قد تتغير في لأجل الحاجة والاضطراب، ثم تعود عند القدرة والإمكان. أن تتوجه دولة حديثة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تواجهها بطبيعتها متغلغلة ومتشعبة، إذا أردت أن تعاملها بنفس العقلية والتفكير، إذا لم تستطع أن تستحدث أدوات للتقدم مرتبطة بالواقع اللي حواليك والدول القوية التي حواليك والإشكاليات المجتمعية التي تعيشها، سترتكب خلل. ليس المسلمون الآن كالمسلمون
إذن جميعا. المطلوب فقط أن تأخذ المنظومة القيمية من
معلش آخر أقول لك ما الذي أدى إليه عمليات الاستنساخ، مثلا استنساخ وقائع السيرة النبوية. فمثلا استطاع أفكر في المجتمع الحالي من زاوية الدين الأول، يبقى لابد أن يكون في طائفة مهتدية وهناك جاهلية منتشرة. قطع نظر بقى كان بيكفر ولا بيكفرش، بس هو يريد أن يفكر دائما بطريقة إيه؟ لا ليس الوقت ذلك، بل هذه الجاهلية منتشرة مسلمون. طبعا أنا بقولش إنه كان بيكفرهم، بس هو في الوعي في التفكير خلاص أصبح لا يستطيع أن يفكر في التركيبة الموجودة، أنهم قوم مسلمون فيهم شعب خير وشعب شر وشعب إيمان وشعب معصية، وتحتاج إلى التفكير فيهم بناء على هذه الطريقة. أما تقسيم الأمر ببساطة لطائفة مهتدية وطائفة جاهلية لن يجعلك تحسن التفكير.
نعم. وضحت الفكرة.
هو المقصود إنه الخطأ في تحديد الخطوة الأولى أدى فعلا إلى إنتاجات يعني خاطئة وكبيرة يعني في الخطأ.
نعم.
يعني مثلا محمد فريد وجدي لما أتى إلى السنة النبوية والسيرة النبوية كيف أول المعجزات وحاول أن يدرسها بناء على المنهج التجريبي، والسبب في ذلك لأنه خلاص لديه نموذج يريد أن يحتذي به. نعم. ويأخذ به حتى يحقق التطور. من الأخطاء سريعا بس حتى لا نطيل في هذه القضية.
نعم.
اللي هو العلاقة بالسياسي. علاقة الرواد بالسياسي كانت علاقة يعني في نظري ليست جيدة ولا تساعد على التطور، لأنه فيها تداخل وفيها مراعاة للسياسي كثيرا في أغراضه
وأدت إلى خطأ كبير، وهو الخطأ اللي استمر مع بعض الحركات الإسلامية، أنه يريد أن يقدم نظرية إصلاحية إلى الصفوة النخبوية وإلى الصفوة السياسية، ثم تقوم هذه الصفوة بعكسها على المجتمع. أما أن يتوجه هو إلى المجتمع هذا لم يحدث، فركز
السؤال المجتمعي.
وهذا هو يعني النقد الآخر اللي كنت أذكره، أنه الاقتصار على النخبوية والابتعاد عن العمل المجتمعي. وهذا أيضا لاحظه مالك بن نبي، يقول مالك بن نبي أن رواد النهضة كانوا نخبويين، ولهذا فضل عليهم ابن باديس، قال ابن باديس نزل إلى المجتمع.
نعم.
وحاول أن يعني يجعل دعوته مجتمع، لأنه هذه القاعدة التي تبني عليها تطور.
وهذا هو الخطأ اللي نجح حسن البنا في العشرية الأولى أن يتجاوزه، أنه أخذ خلاصة أفكار التجربة النهضوية مع أفكار خاصة به طبعا مع تجربة صوفية كوكتيل كده،
وبدأ يتوجه
به إلى المجتمع. ففي العشرية الأولى نجح نجاحا كبيرا. أين بدأ الخلل يحصل؟ عندما عاد إلى سيرة المجددين وفكر في أن يلتف إلى الدائرة السياسية وأن يعمل من خلالها، وعمل من خلالها عملا أدى إلى إشكاليات كبيرة يعني أفسدت إلى حد ما العمل في العشر سنين الأولى.
نعم.
وهو كذلك من الأخطاء أيضا سريعا الذي ما زلت أنا أصر عليها، اللي هو الاقتصار على الشعار أكثر من التطبيق. يعني محمد عبده حين دعا إلى الاجتهاد، أنا في نظري أنه لم يقدم نظرية متكاملة عن الاجتهاد. يعني هو دعا إلى الاجتهاد، والشوكاني مثلا دعا إلى الاجتهاد، الشوكاني تحدث كثيرا عن معالم الاجتهاد وقوانين وغيره، محمد عبده لم يفعل ذلك. وكذلك في كثير من القضايا الأخرى يعني لم يقدموا إلا شعارا، شعار مفيد وأحدث النشوة وأحدث الشعلة، ولكن كان مفترض أن يقدم شعار وبرنامج عملي لهذا الشعار. هذه أبرز الملاحظات النقدية الموجودة على هذه المدرسة. في ملاحظة على المدرسة الأخرى اللي هي المدرسة التأصيلية التي كانت تعارض هذه المدرسة في ذلك الزمن، كانت هذه المدرسة سلبية إلى أبعد الحدود. يعني سواء كان مصطفى صبري وهو مفتي الديار العثمانية، أو كان المدرسين والعلماء في الأزهر كانوا يعارضون هذه الحركة ويتهمون بالتغريب وغيره. طيب أنت فين مشروعك؟ يعني لم يكن لديهم إلا مجرد أنهم كأنهم قضاة يحكمون على مشاريع الآخرين. فكانت هذه السلبية كانت أحد الإشكاليات المحزنة والتي أضرت بالفكر التأصيلي أو الاتجاه التأصيلي كثيرا، لأنه الناس أجمعوا والكل أجمع على أننا فعلا نعيش حالة من التخلف الحضاري. فليس صحيحا أن تبقى على المنصة وتنظر إلى الناس ما يقدمون ثم تحكم عليهم، لكن كان الصحيح أن تنزل وتبادر وتقدم برنامجك، لكنهم لم يفعلوا.
ليس أن كل معين منهم يبادر، يعني أحيانا تكون وظيفة البعض أن يظل على 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 المنصة، أحيانا البعد عن الاشتباك الواقعي مهم للفهم،
مهم موجود الفكرة هذه،
مهم للتحليل، لكن لابد أن تكون في جهات أخرى يعني تعمل وتطبق، لكن كل الاتجاه التأصيلي تحول إلى اتجاه معرفي بحت غير تطبيق.
تمام، وهو كذا
وضحت الفكرة تماما يا دكتور. إذا أردنا أن نختم الحوار في هذا الملف، ومسموح بالمقاطعة دكتور سلطان.
لا باخذ حقي.
نعم
اخذ الفرصة هذه.
إذا أردنا أن نختم الحديث عن الإصلاح بين استثمار التجربة واستئناف المسار، ماذا يمكننا أن نقول؟
بسم الله والحمد لله. طبعا هو سؤال يحتاج لحلقة يعني، لكن سنحاول. يعني من المتفق عليه أن يعني معظم تشخيصات المرض هي تشخيصات صحيحة، نحن نتكلم عن ترتيبها، عن تكاملها. فأهم ما تستثمر به هذه التجربة أننا ما زلنا نستحضر الإشكالات ووجوه الخلل التي أشاروا إليها، ما زالت موجودة وما زالت تحتاج إلى ترتيب يعني أوضاعها وإلى استخراج حلول. واضح؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية قضية الاجتهاد. قضية الاجتهاد الديني تظل أحد أهم العوامل الرئيسية، إعادة بناء نظريات الاجتهاد، إعادة بناء نظريات الاستدلال، إعادة النظر فيها، تتميمها وتكملها، استثمار كل التجارب الاجتهادية والإصلاحية في التاريخ من زاويات الاجتهاد الديني، تعظيم جانب العلوم الدينية ونشرها في الناس. يعني في إشكال يحصل عند بعض الناس في التفكير، يقول يا أخي ما أكثر المشتغلين بالعلوم الدينية، ما أكثر أساتذة الجامعات. صحيح، لكنه أنت حللت مشكلة الكم، لكنك إلى الآن لم تحل مشكلة الكيف. هذا أحد منافذ الإصلاح المهمة، هو علاج مشكلة الكيف في ساحة الاجتهاد الديني والاشتغال بالعلوم الدينية. لا زالت تحتاج إلى مراجعة. أحد المسارات المهمة في الاستمرارية هو تعظيم شأن العلوم الدنيوية وأهميتها وعدم تبخيسها وعدم التقليل من شأنها لحساب العلوم الدينية. كل ما يمكن أن يسهم في الجانبين، يعني معرفة الدين وجانب معرفة الدنيا، لابد أن يكون هناك عناية كبيرة ببثه ونشره في الناس. الناس لن يكونوا كلهم فقهاء، ولن يكونوا كلهم قضاة، ولن يكونوا كلهم مدرسين. لابد أن تتوزع همم المسلمين بين أكبر إشكالية، أنك تجد إنسان متفوق في أحد العلوم الدنيوية لكن دائما عنده هاجس يريد أن يتفرغ للعلوم الدينية. هذا ليس حسن، هذا ليس حسن. طبعا هناك إشكالية حصلت لابد من الإشارة إليها. في الجيل الثالث اللي هو جيل الصحوة، تم التفكير بهذا المنطق، العلوم الدنيوية وتحصيل أسباب القوة وكليات الهندسة وكليات الطب وكليات العلوم، صح؟ لكن ما الذي حدث؟ الذي حصل أنهم دخلوا إلى هذه التخصصات فتحولوا إلى مدرسين فيها. يعني مالك بن نبي عنده تعبير جميل يفرق بين المهني الحرفي وبين العالم، تحولوا إلى حرفيين.
تفصل لم ينبغ يعني
في لم يصر عالما في الطب، صار طبيبا. إحنا لما نتكلم عن العلوم الدنيوية وأهمية اشتغال المسلمين بها، نتكلم عن أن تكون عالما في الطب، لا أن تكون طبيبا. نتكلم عن أن تكون عالما في الهندسة، لا أن تكون مهندسا. بطبيعة الحال العلماء في الأمم قليل، وبالتالي أنت سيدخل 1,000,000 كلية الهندسة، لو خرج منهم 10 علماء يكون النتيجة ممتازة. لكن أنا أتكلم عن إشكالية الطيارات الإسلامية بالذات، أنها أدخلت أناس كثيرين لهذه المجالات ووظفتهم، خاصة الطيارات الحركية والسياسية، وظفتهم في النقابات، وظفتهم في الدخول مجلس شعب ويدخل مجلس مش عارف إيه. لكن وتلاقي مثلا واحد بقى رئيس جمهورية أصلا كان دكتور في الهندسة، يبقى أنت دخلته أصلا علشان يعني توظفه بعد كده توظيفات سياسية، لكنه لم يصر عالما في تخصصه. عندما نتكلم عن توزيع قدرات الأمة على المجالات، نريد علماء في هذه التخصصات، مش دكتور في الفقه. في النهاية لما اجي احرر معنى الراجل ده دكتور في الفقه، ازاي انا ايه مدرس بيروح يدرس في الجامعة ويعمل ابحاث ترقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن ما الاضافة التي اضافها؟ الاضافة التجديدية الاصلاحية من علم الفقه. المنتج التجديدي الاصلاحي يحتاج الى مراجعة. فهذه من بقايا هذه التجربة، دعت اليه هذه التجربة بشعراقية بنقص، لكن دعت اليه، وبالتالي نحتاج الى استمداده. الاصلاح الثقافي الذي ركز عليه محمد عبده، الذي ركز عليه رشيد رأ، يظل غرضا اساسيا، ويظل وزن النسبي دائما لابد أن يكون أكثر من كل مسارات الإصلاح الأخرى. يظل هو الثمر الأساسية. الغرب الآن نتكلم عن 2014 يتكلم عن اقتصاد المعرفة، يتكلم عن المعرفة كقوة، يتكلم عن المعرفة كسلطة. يعني الأمم الغرب التي تعاديك لا تتكلم عن الإصلاح الثقافي بالتبخيس الذي تتكلم عليه بعض عنه به بعض التيارات الحركية والسياسية. بالعكس، الغرب يعتبر أن الإصلاح الثقافي واقتصاد المعرفة والمعرفة قوة والمعرفة سلطة، يتكلم عن هذه الأمور، وما هذه الأمور بالنسبة له مسلمات. أكبر دليل على كده بسيط، أنت اعتنيت اعتناء شديدا بالتشنيع على الاستشراق، صح؟ والاستشراق والاستشراق سلاح من أسلحة السلطة، والاستشراق كان سلاحا من أسلحة الاستعمار، وبلغت أحيانا وأصبت أحيانا، لكن لم تسأل نفسك سؤالا مهما. سلمنا لك أن الاستشراق كان من أسلحة الاستعمار، لكن لماذا لا تقف مع نفسك وتسألها إذا كان الاستعمار بهذه القوة ونحن بهذا الضعف، لماذا استعان بالاستشراق؟ يعني إذا كانوا أقوياء مسلحين وهزموك يعني من غير أي أدنى مجهود، فلما يستعين بالاستشراق؟ لماذا أمريكا أعظم حضارة في تاريخ الحضارات على الإطلاق من الناحية المادية، أعظم الحضارة على الإطلاق من الناحية المادية، لماذا أقسام الدراسات الإسلامية فيها يعني أكثر أحيانا من بعض الدول العربية؟
لأن المعرفة قوة.
المعرفة قوة.
يعني رغم القوة المادية لكن لم يكتفوا بها وإنما اتجهوا
المعرفة قوة. طب إيه فين الخلل؟ يقول طيب والله إحنا عملنا معرفة، هو فين النتيجة؟ المعرفة الأمة الغربية التي تراها الآن ظلت تبني في معرفتها التي صارت بها قوية 6 قرون. يعني هم لو قلنا مثلا أن لحظة القفزة الحضارية التي تفوق بها الغرب على الإسلام مثلا 1700 واضح؟ وأردنا أن نرجع منذ متى بدأت بذرة الحركة العلمية والمعرفية في الغرب، هتلاقيك بتتكلم عن أواخر العصور الوسطى، يعني تتكلم عن 1300، معنى كده أن في 500 سنة أو 400 ل500 سنة كان يبني فيها الغرب نفسه معرفيا وحضاريا. أنت ما مرش عليك 200 سنة، لم يمر عليك 250 سنة.
بالنسبة لهذا السؤال اللي طرحته، أنا في نظري أدعو إلى ما يمكن أن نسميه استئناف التكوين الحضاري، وأقصد بذلك أنه من المهم جدا نحن في
استئناف التكوين الحضاري،
استئناف التكوين الحضاري أنه من المهم جدا نحن في هذه المرحلة بعد 150 سنة خلاص يكفي، أنه من المهم جدا أن نفكر في الأسئلة التي طرحوها، ولكن بغير الأجوبة التي طرحوها هؤلاء الرواد. إنه من المهم جدا نأخذ فعلا السؤال وجهه الذي طرحوه ونضيف إليه السؤال الآخر، ولكن نحاول أن نستأنف التكوين الحضاري من جديد. والاستئناف في التكوين يسير على مسارين. المسار الأول أن نقفز هذه المرحلة إلى المرحلة المتقدمة في التاريخ الإسلامي، ونحاول أن نتعمق في دراستها، لأن كثيرا من الذين يبحثون في التطور الحضاري الآن لدينا يكاد يقف عند هذه المرحلة ويقول ننظر في الأجوبة التي قدموها حتى نستفيد منها. اكتشفنا أن الأجوبة التي قدموها 150 سنة ما فعل الشيء، حسبت فشلت. أنا في نظري أنه نأخذ الأسئلة سؤال التقدم، ونقفز هذه المرحلة إلى التاريخ الإسلامي الأول الذي حقق التحضر، ونتعمق في دراسته، ونحاول أن نستخرج ما ذكره الأستاذ أحمد، القيم والمبادئ التي قام عليها، ونفرز بين المتغير وبين الثابت فيها. ثم نسير في المسار الثاني، وهو أن, 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 أن نتعمق في دراسة التجارب الحضارية. أولئك الرواد لم تكن لديهم إلا تجربة واحدة وهي التجربة الغربية، أما الآن فنحن لدينا تجارب كثيرة، لدينا التجربة الغربية والتجربة اليابانية والصينية والهندية وتجارب أخرى كثيرة. فمن المهم جدا أيضا أن ننعتق من هذه الرؤية والنافذة الضيقة وتكون وننفتح على هذه التجارب حتى نستفيد منها، ولكن مع المحافظة على المسار.
يعني نستطيع أن نقول أن فرصتنا أفضل ما كان متاحا لديهم أم لا؟
هو مع النظام العالمي الجديد مشكلة، ولكن يعني
الأفاق أمامنا، المطلوب أن تظل تسعى. المطلوب
والأفاق أمامنا واسعة.
نحن الآن بعد 100 عام ما زلنا ندرس هذه التجربة وأخطائها وصوابها، سيأتي الناس بعد 100 عام يدرسوننا نحن وأخطائنا وصوابها، فلابد أن نبذل جهدنا لأن التاريخ سيحاكمنا.
وليس صحيحا أن نقف
حاكمهم الآن،
وليس صحيحا أن نقف عند هذه المرحلة. أنا بس يهمني الآن لا نقف عند هذه المرحلة ولا نقف عند الحضارة التي ارتبطت بهذه المرحلة. نقفز هذه المرحلة للتاريخ الإسلامي، ونحاول أن يعني نتعمق في دراسته، ونقفز هذه الحضارة الوحيدة لأن لدينا حضارات أخرى.
من الأمور التي يعني هي أخطاء، يعني مثلا أنا أريد أن أنتبه علي أن رشيد رضا رحمه الله دخل معركة عنيفة جدا مع الأزهر. يعني دخل معركة عنيفة مع الأزهر، وكان للأسف دخل في صف الأزهر جمعية قوية ومتغلغلة على الأرض ومنتشرة، وهي الجمعية الشرعية. أنا أرى أن هذه المعركة كانت خطأ، وأن أحد أهم المفاتيح ألا تتحول الأمور البحثية المعرفية حتى لو كانت في بدعة وسنة وضلالة وهداية، ألا تتحول إلى معارك تعوق الإصلاح، ألا تتحول إلى معارك تعوق المشتركات معايا. ليس أن يسكت أن نسكت عما اختلفنا فيه. هذا بالمناسبة يعني الذي أطلق هذا الشعار أولا محمد عبده، ثم أطلقه بعد ذلك رشيد رضا. لكن الإشكال أن رشيد رضا لم يعمل بهذا الشعار. طبعا هو قال أن أنا عملت به ثم وجدت أنه غير مجدي، لكن عموما أنا لا أقصد هذا الشعار، وإنما أقصد يعني المعالجة التي قدموها أن نسكت عما اختلفنا فيه، المعالجة التي أقدمها أن نظل البحث في منطاق الاختلاف بحث معرفي علمي لا علاقة له بالإصلاح المجتمعي، ألا يتم سحب الخلافات المعرفية لتتحول إلى ساحات صراع مجتمعي. هذه هي يعني المفتاح الرئيسي. ولو نظرنا في التجربة الشيخ الإسلام ابن تيمية نجدها مفيدة جدا من هذه الناحية. هو قدم على المستوى المعرفي صولات وجولات من البيان العقدي، لكنه نجد في الساحة المجتمعية واحد كان متصالحا جدا مع مجتمع. من أهم مميزات شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رغم كم البدع والخرافات التي كانت موجودة في عصره لم يصف مجتمعه أوصافا عدائية، لم يصف مجتمعه أوصافا عدائية، كان متصالحا إلى حد كبير مع مجتمعه.
هل نستطيع أن نقول في هذا رد على من تحت ضغط أمور معينة
يبدأ
في اتهام المجتمع والدعوة إلى
الناس فيه سيظل فيهم نقص وسيظل فيهم شر، لا تبجل المجتمع والمجتمع متدين بطبع هذه الأساطير والخرافات، ولا أيضا تعاديه مجتمع جاهلي وهذه أيضا الأساطير والخرافات
وتجرده من أي خيرية
في هذا المجتمع التي تصفه بأنه جاهلي من وناس ليسوا معك هم أحسن دينا وإيمانا منك.
نعم.
يعني ليسوا معك، لأن إذا قلت أحسن دينا وإيمانا منك يظنهم معك، لا، في هذا المجتمع الذي تصفه بأنه جاهلي وناس ليسوا معك ولكنهم أحسن دينا وإيمانا بك، وربما يرحمك الله بدعائهم.
سبحان الله.
وربما يرحمك الله بدعاء. أحد خصائص الإسلام له ميزتان: ليس عنده أي عداء لمجتمعه، تصالح تماما مع مجتمعه رغم ما به. أحد مشاهده الشهيرة لما ضربه بعض الناس فذهب أخوه معه ونفر من أصحابه إليه: من أولئك الذين ضربوك؟ دلنا عليهم. قال: ولما؟ قال: لأنهم ضربوك. قال: ليس من حق.
نعم.
فإنهم مجتهدون أخطأ. دول ضربوه، أنت متخيل؟ ضربوه. فهؤلاء مجتهدون أخطأ.
نعم.
فالشاهد النقطة الأولى متصالح، النقطة الثانية لم ينقل الصراع العقدي إلى الساحة المجتمع، بل كان حريصا على تأليف القلوب، وكان يجتمع بالأشاعرة ويقول لهم: أنا حريص على تأليف القلوب، ويقول إنهم أسنوا على طريقتي وروا ما أحسن من طريقة ابن قدامة. كان فيها نوع من أنواع العداء المجتمع. شيخ الإسلام لم الحقيقة أن خصومه هم الذين نقلوا الصراع معه إلى الساحة المجتمعية.
صحيح.
أما هو فلم يكن حريصا على نقل الصراع مع خصومه إلى الساحة
المجتمعية.
إلى الساحة المجتمعية. فأنا وجهة نظري إن أحد أهم المفاتيح ألنا نكرر دخول هذه المعارك مرة أخرى. أحد أهم المفاتيح فالإشكال الذي حصل في الحقبة الثالثة، حقبة الشيخ يوسف القرضاوي، حكمية الحل الإسلامي، الحل الإسلامي فريضة وضرورة، هذه الكتابات الأيديولوجية الخطبية لا تصلح، هذه الكتابات الأيديولوجية الخطبية لا تصلح، المسألة تحتاج إلى جهد معرفي أكثر عمقا، وحتى لا يعني لا يفهم أحد أنا يعني أختلف معها لأسباب أيديولوجية، في اتجاهات أخرى قد أختلف معها لأسباب أيديولوجية زي المعهد العالمي، وأرى في بعض إنتاجهم ما هو أحسن من إيه؟ من هذا الإنتاج، وفي بعض إنتاجهم ما هو أسوأ، لكن في بعض إنتاجهم ما يستوفي الشروط المعرفية التي لا تستوفيها هذه الكتابات الخطبية التي كتبت في فترة الستينات والسبعينات، وأنا عادة دائما أضرب فرق أساسي ومهم. الذي نحتاجه في الفروع المعرفية هو محمود شاكر وليس أنور الجندي. أنا أضرب باثنين الاثنين تأصيليين، والاثنين كان عندهم عداء مع حقبة التجديد والإصلاح، وكلاهما كتب كتابات في الأدب ترد على الاستشراق. لكن ما الفرق بين الخطابين؟ أحدهما خطاب مشغول برد على الشبهات، خطاب ايديولوجي، خطاب صحفي
انفعالي أحيانا،
انفعالي أحيانا، والآخر خطاب معرفي شديد الدقة، يبني من قديم، والبناء القديم يصحح لدى الناس العامة، وأيضا يبطل إشكالات المستشرقين. معايا؟ ففيه حلول بنيت بعمق وأناة، وهذا طبعا يعني جود أنور الجندي أنا لا أهدرها، لكن أفرق بين مستويات المشاريع. طب ما الذي أريده من مثل أنور الجندي؟ أن يأخذ نتاج محمود شاكر فينقله، يكون هو حلقة وسيطة بين محمود شاكر نخبوي فينقله إلى الناس. لكن إيه الإشكال؟ أن الحلقة الوسيطة من الصحفيين والوعاظ اللي منهم أنور الجندي أنتجت المعرفة. هذا مكمن الخطأ، مكمن الخطأ أن الطبقة الوسطى، الحلقة الوسيطى، الصحفيين والوعاظ والدعاء والمفكرين المتوسط المثقفين لا يصلح أن ينتجوا هم المعرفة، وإنما وظيفتهم أنهم قناة وسيطة بين منتج المعرفة الطبقة الأولى من العلماء والمفكرين الكبار والفلاسفة وجميع ذلك، والدعاء والكبار والوعاظ والفقهاء والمجتمع، يكون هم الحلقة الوسطى. إذا اشتغلت الحلقة الوسيطى بإنتاج المعرفة حصل الخلف.
إذن ما زلنا بحاجة لاستثمار التجربة واستئناف المسار.
نعم.
إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية حوارنا حول هذه القضية، التجربة النهضوية الإصلاحية. لا يسعني في نهاية هذه الحلقات الأربع التي أرجو أن نكون وفقنا فيها إلى طرح ثري وجديد يفيد مشاهدين الكرام، إلا أن أتقدم بعد الشكر لله عز وجل بالشكر لضيفي الكريمين الدكتور سلطان العميري المحاضر بقسم العقيدة بجامعة أم القرى. أحسن الله إليكم دكتور، جزاكم الله خيرا. وأتقدم بخالص الشكر للأستاذ أحمد سالم الباحث والكاتب العلمي، جزاكم الله خيرا أستاذ أحمد. إلى أن نلقاكم بإذن الله عز وجل في ملفات جديدة مع ضيوف جدد في أوراق نماء، نترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.